بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يقول ربنا الأكرم في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. أيها الإخوة، هذا هو درسنا الثالث حول معاني هذه الآيات الكريمات من كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولقد تناولنا اختصارا فيما سبق أن قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي قضية حياة هذه الأمة، وبغيرها لا تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن أعداء الإسلام انتبهوا إلى أنهم لن يستطيعوا القضاء على من يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنهم رضوا بأن يغيروا معالم الدين والعقيدة في نفوس شباب الأمة وفي نفوس أبنائها. وأن الطريق إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله جل وعلا ليست طريقا محفوفا بالورود، ولا يتصور أحد من المؤمنين أو من الدعاة إلى الله جل وعلا أنه إذا دعا إلى الله سوف يستقبل استقبال الفاتحين. وإنما الدعوة إلى الله تعالى طريق محفوف بالمخاطر، مليء بالعقبات، تحوطه الصعوبات من جميع الجهات، ولكنه الطريق الذي به نجاة هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فعلى عكس ما يتصور الكثيرون أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سوف تتسبب في التغريب والتعذيب والتشريد والقتل، على عكس ذلك النجاة كل النجاة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن صحبنا هذا الداعي إلى الله جل وعلا في هذه القصة التي حكاها لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته، وهو مؤمن آل فرعون. هذا الرجل الذي آل على نفسه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى باتباع هؤلاء المرسلين. ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فما الذي يمنعني من أن أعبد الذي فطرني؟ فالذي فطرني توحيد الربوبية، وما لي لا أعبد توحيد الألوهية. ثم قال: وإليه ترجعون، وهو الإيمان باليوم الآخر. هذه هي ركائز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الناس، أن تدعو الناس إلى توحيد الرب تبارك وتعالى، توحيد المعبود جل وعلا، ثم تدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر. فدعوتنا إنما تتركز على أننا نعبد الله تبارك وتعالى لأنه سبحانه هو الذي فطرنا، هو الذي خلقنا على غير مثال سابق. فإن قيل إلى أي شيء ندعو؟ ندعو إلى الله الذي خلق والذي رزق والذي له الأمر والنهي والذي بيده ملكوت كل شيء والذي بيده النفع والضر والذي بيده الموت والحياة والذي له وحده سبحانه حق التشريع. وهذا هو توحيد الربوبية الذي يقتضي منا بالضرورة ألا نعبد سواه وألا نركع لسواه وألا نسجد لسواه وألا نخاف من سواه وألا نرجو سواه وألا نحب سواه وألا نحب إلا ما يحبه الله ويرضاه وأمرنا بحبه وألا نتوكل على سواه وألا نذبح لسواه وألا ننذر لسواه وألا نستغيث لسواه وألا نستعيذ بسواه سبحانه وتعالى. فكل من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تعالى فقد أشرك مع الله جل وعلا غيره. فقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، تذكير باليوم الآخر يوم الجزاء والحساب. وإليه ترجعون لأن الركيزة الأساسية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الإيمان بالله ربا واحدا معبودا لا نعبد غيره، والإيمان باليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يوم يقوم الناس لرب العالمين هو الوقود وهو الطاقة المحركة التي تدفع الناس إلى عبادة الله وإلى طاعته سبحانه وتعالى، لأنهم سيدركون أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى وأنه سيحاسبهم على كل ما اقترفته يداهم وعلى كل ما جنوه وعملوه في هذه الحياة الدنيا. وإليه ترجعون، الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان في هذه الحياة يرى أنواعا من الألم سوف تنتهي، يرى أنواعا من الفرح سوف تنتهي، الفرح والسرور سوف ينتهي، الحياة بأسرها ستنتهي، وكلنا لا محالة سنرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ليحاسبنا على ما جنته أيدينا وما اقترفناه بأنفسنا في هذه الحياة. فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. أي تلطف عظيم هذا في هدم الباطل، لأنه أراد أن يهدم الباطل، لأن الحق أيها المسلمون لا يقوم إلا على أنقاض الباطل، لا بد من كشف الباطل وزيفه وتوضيحه للناس، لا بد من البراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى. لا نقول كما يقول كثير من الناس أننا ندعو إلى الحق ولا شأن لنا بالباطل، لا نتكلم في الباطل، لا نذكر الناس بمعاصيهم، لا نذكرهم بأخطائهم، وإنما علينا أن ندعوهم إلى الحق وهم ينقادوا لمن يفعل الحق. هذه ليست دعوة الأنبياء وليست دعوة المرسلين، وهذا كلام باطل مردود عليه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للباطل لا إله، وإثبات للحق إلا الله. لأننا لو قلنا فقط الله إله سيقول الكافرون المسيح إله وعزير إله وبوزى إله وغيره إله. إذن لا بد من هدم الباطل أولا لإقامة الحق على أنقاض هذا الباطل. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد من الكفران بالطاغوت والبراءة من الشرك، ثم الإيمان بالله تبارك وتعالى يكون بعد هذا التصدير. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فنحن لا نعبد إلههم
وهم بالطبع لا يعبدون إلهنا لأنهم يشركون معه سبحانه وتعالى غيره. ما الذي جعل كفار قريش يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن هم كانوا يؤمنون بأن هناك إله وأن الله إله، لكن القضية الفاصلة بينهم وبين دعوة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما زعموا شتم آلهتهم، سفه آلهتهم، سفه أحلامهم، سب آلهتهم. وهل كان ذلك من خلق النبي أن يشتم كما يشتم الناس؟ لا والله، لم يشتم النبي ولم يسب النبي، لكن كل ما قاله صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست آلهة، هذه أنداد، هذه أوثان، هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا كل ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا ذلك منه سبا وشتما لأنه لدى هذه الآلهة الباطلة. وقال أن هناك إله واحد لا إله إلا هو وحده تبارك وتعالى، لا ينبغي أن نتوجه بالعبادة إلا له سبحانه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هكذا هكذا فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه لأنه ميز بين الحق والباطل. إذن لا بد من البراءة من الشرك أولا، لا بد من البراءة من الشرك، لأن الحق لا يقوم بذكره وحده وبإظهار الحق وحده، وإنما بجانب إظهار الحق لا بد من كشف زيف الباطل ولا بد من هدم هذا الباطل ليظهر هذا الحق. قال أتخذ من دونه آلهة، انظر إلى هذا التلطف وإلى هذه الشفقة وإلى هذا الذكاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هو بالطبع لم يتخذ آلهة من دون الله، لكنه يتلطف معه في الدعوة، يذكر نفسه فيقول أأتخذ من دونه آلهة، يذكر نفسه ولا يذكرهم، لأنه ربما لو قال لهم أنتم اتخذتم من دون الله آلهة نفرهم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكنه أتى لهم بأسلوب آخر وكأنه يتحدث عن نفسه، أأتخذ من دونه آلهة، ثم قال إني إذن لفي ضلال مبين في نهاية الآيات هذه، ليبين لهم أنهم في الحقيقة في ضلال مبين لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة. فأنتم في الحقيقة، يريد أن يقول لهم، أنتم في الحقيقة والواقع في ضلال مبين لأنكم اتخذتم من دون الله آلهة. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا التلطف، هذا التلطف في الدعوة، وهذا الخفاء في الكلام الذي يفهمه السامع دون التصريح، قد يحتاج الأمر إلى تصريح في بعض الأحيان، ربما غلب على القوم الشدة وربما غلبت عليهم الصلف والغرور، فاحتاج الأمر معهم إلى الشدة، كما قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، وكما قال لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، هكذا بكل صراحة ووضوح. ولكن هذا الداعي ربما لمس من قومه أنه قد يهدي بعضهم أو قد يهديهم إلى اتباع هؤلاء المرسلين، فقال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذن هذه الشفاعة، هذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون في آلهتهم الزائفة الباطلة شفاعة باطلة أيضا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يستشفعون بهم عند الله تبارك وتعالى؟ فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا أو ادعى لغير الله جل وعلا صفات الألوهية، كمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو طاف بقبر غير الله ممن يعتقدون أنهم أولياء الله فهذه كلها شفاعات زائفة، وهذا قد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، فهذه العبادات لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. يريد أن يقول لهم إنكم حين اتخذتم شفعاء من دون الله تبارك وتعالى توسلتم بهم وتقربتم بهم واتخذتمهم زلفى إلى الله تبارك وتعالى أنكم بذلك أشركتم بالله جل وعلا، وأن هؤلاء لا يستطيعون إنقاذكم، لا يملكون لكم نفعا ولا يملكون لكم ضرا، وأن هذا بعينه هو الضلال المبين ثم قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. والخطاب هنا قيل أنه للمرسلين، والصواب أن الخطاب في سياق الحديث إنما لقومه أيضا، فهو لا زال يتحدث إلى قومه، فهو يريد أن يقول لهم إني آمنت بربكم أيها المدعوون إلى الله تبارك وتعالى، آمنت بربكم لأنه لا رب لكم غيره ولا إله لكم سواه فاسمعون، أي استجيبوا لي، استجيبوا لي واسمعوا قولي واعملوا به، لأن السمع هنا هو سمع الاستجابة. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلوا الجنة، هكذا هكذا بغير بيان ما المصير الذي صار إليه هذا الرجل، لكن السياق واضح كما ذكرنا من قبل أنهم اجتمعوا عليه وقاموا عليه قومة واحدة وداسوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من بطنه ومات شهيدا رحمه الله تعالى، ومات شهيدا، قيل ادخل الجنة، انتقل بسرعة من هذه الحياة إلى الآخرة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، كان ناصحا، قيل ادخل الجنة فكان ناصحا لقومه في الآخرة كما كان ناصحا لهم في الحياة الدنيا أيضا، كان ناصحا لهم، لأن المؤمن يحب الخير لكل الناس، يحب للناس أن يهتدوا وأن يخرجوا من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان، يحب للناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، يحب لهم الخير الذي استشعره والذي أحس به. قيل ادخل الجنة، داسوه بالأقدام وقتلوه، ولكن لم يذكر القرآن أنهم تعرضوا للرسل، لأنه ربما كان للرسل عندهم وجاهة أو مكانة فخافوا من الاعتداء عليهم ومن التعرض لهم بسوء، ولكنهم تعرضوا لهذا الداعية وقتلوه، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم قتلوه، وأن السياق يوضح ذلك حين قال تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده، قتلوه ومات شهيدا رحمه الله تعالى، فأنزل الله جل وعلا انتقامه عليهم لقتلهم هذا الداعية، رغم أنهم لم يقتلوا الرسل ولم يتعرضوا للرسل كما لم يتعرض القرآن إلى ذلك، وتعرضوا لهذا الداعية ليبين الله تبارك وتعالى أنه سبحانه ينتقم لأوليائه كما ينتقم لرسله، أن الاعتداء على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى كالاعتداء على المرسلين، الاعتداء على الدعاة إلى الله جل وعلا بتعذيبهم أو بقتلهم ليس بالشيء الهين، وأن الله تبارك وتعالى ينتقم ممن اعتدى على هؤلاء الذين يدعون إليه سبحانه، وأنه سبحانه سوف ينزل عقابه على هؤلاء الذين يحاولون إذلال المؤمنين وإذلال الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فيذلهم الله في الدنيا ويذلهم أيضا في الآخرة، ومن يهن الله فما له من مكرم. قيل ادخل الجنة، كان ناصحا لقومه، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، لكن ما الفائدة وما الحكمة من ذكر هذا الانتقال السريع بمجرد أن قال لهم إني آمنت بربكم تسمعون، قيل ادخل الجنة. هذه السرعة في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، هذه السرعة في سياق الكلام، ما الحكمة منها وما الفائدة؟ الحكمة أنه سينتقل إلى الآخرة لينال كرامة الله تبارك وتعالى بسرعة شديدة لا يتصورها أحد، فهو لن يشعر بالعذاب، لن يحس بالعذاب. فلماذا يتألم الناس؟ ولماذا يظن الناس أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو طريق التعذيب، وهو طريق التشريد، وهو طريق التغريب؟ كلها لحظات وسوف تنتهي الدنيا بأسرها، سوف تنتهي حياتك يوما ما بأي شكل من الأشكال. فلماذا تعتقد أنك ستتعذب إذا سرت في طريق الله تبارك وتعالى أو دعوت إلى الله جل وعلا؟ إن الحياة بأسرها تنتهي بمجرد انتقالك إلى الآخرة، هكذا بسرعة غريبة. كما ذكر العلماء عن في قصة أصحاب الأخدود أنهم حين ألقوا في النار انتقلت أرواحهم إلى الجحيم، ولم تلق في النار إلا الأجساد، فلم يشعروا بعذاب ولم يشعروا بألم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك في الحديث أن الشهيد لا يشعر من القتل إلا كمس القرصة، إنها لحظات بسيطة وتنتهي. وكما ذكر عن الإمام أحمد في الفتنة وفي المحنة أنه لما دخل السجن كان مما قوى عزمه رجل من اللصوص كان معه في السجن، فقال له إنما أنت رجل بأمة، فإن أجبتهم إلى ما دعوك إليه ضلت هذه الأمة، وإن لم تجبهم فإنما هو الصوت الأول، ثم بعدها لم تشعر بحرارة الضرب، لم تشعر بحرارة الضرب ولا بوجع الضرب. قال فكان ذلك مما قواه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله في المحنة، وصبر على هذا البلاء. التعذيب والتشريب والتغريب كلها حين تنتهي كأنها لم تكن حياتك الماضية، حياتك الماضية حين تتذكرها إنما تتذكرها في لحظات، في ثوان معدودة، بآلامها، بأفراحها، بأفراحها، بأحزانها، كلها ستمر. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، كان ناصحا لهم في الآخرة كما كان ناصحا لهم أيضا في الدنيا، حريصا على هدايتهم. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت هؤلاء الناس يؤمنون بالله تبارك وتعالى ليدخلوهم أيضا الجنة. انظر إلى هذه الشفقة وإلى هذه الرحمة، رغم أنهم قتلوه لم يقل ينتقم الله جل وعلا منهم، لم يدعو عليهم بالانتقام، ولم يطلب من الله تبارك وتعالى ذلك، ولكنه سأل الله تبارك وتعالى أن يعلموا هذا النعيم وهذه الجنة وهذه الكرامة التي حصلها، حتى يسعوا هم أيضا إلى دخول الجنة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الإكرام، هذا هو الإكرام، إكرام الله تبارك وتعالى لك بالإيمان. أرادوا إهانته فأكرمه الله جل وعلا بأن رفعه في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين، أرادوا إهانته فأكرمه الله تبارك وتعالى. هذا هو الإكرام الحقيقي، الإكرام بالإيمان بالله تبارك وتعالى، بالتزام شرعه جل وعلا. وإلا فالمهانة لا تقع على مؤمن بحال، حتى وإن تصور الناس وإن بدا للناس في الظاهر أنه أهين، أنه أذل، أنه سجن، أنه عذب، أنه يعاني، أنه كذا وكذا، إلا أن ذلك كله في الظاهر، أما هو فهو في الحقيقة مكرم بإيمانه، لأن الكافر مهان بكفره وإن بدا للناس عظيما وإن ظهر في أدهى حلة في الحياة الدنيا. الكافر مهان بكفره، والعاصي مهان بمعصيته، والفاسق مهان بفسقه، والمؤمن مكرم بإيمانه. هذا هو الإكرام الحقيقي. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، جاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يقول ربنا تبارك وتعالى أن الأمر لم يكن يحتاج إلى إنزال جنود كثيرة من عند الله تبارك وتعالى، فهم أهون من ذلك بكثير، لم يحتاجوا إلى إنزال جنود لمقاتلتهم أو لتدميرهم أو لحربهم، لأن جنود الله تبارك وتعالى كثيرة جدا لا يحصيها إلا هو جل وعلا، لا يحصي جنود الله تبارك وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو أقل ناصرا وأضعف عددا وأقل عددا. فهؤلاء الكافرين لم يحتاجوا إلى إنزال جنود كثيرة من عند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا أمر الكفرة، كل الكفرة على وجه الأرض من أول ما خلق الله تبارك وتعالى الأرض والخلق إلى يوم القيامة أمرهم هين على الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى جنود كثيرة، بل جندي واحد من جنود الله تبارك وتعالى، عاصفة تقصرهم أو موجة تغرقهم أو زلزالا يدمرهم أو غير ذلك من جنود ربك الهينة على الله تبارك وتعالى، كفيلة بأن تدمر هؤلاء الكفرة أجمعين. فهؤلاء لا يحتاجون إلى إنزال جنود كثيرة، لأن أمر الكفرة جميعهم أهون من ذلك على الله تبارك وتعالى. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي لم يكن الأمر يحتاج إلى إنزال جنود، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قيل صاحها ملك من ملائكة الله جل وعلا، ذكر أنه جبريل عليه السلام، فإذا هم خامدون أي ميتون، ميتون عن بكرة أبيهم، فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، أي حسرة تحصرها هؤلاء الكفار حين ماتوا على الكفر وحين عاينوا عذاب الله تبارك وتعالى، أي يا حسرة العباد على أنفسهم حين رأوا عذاب الله جل وعلا وتربصوا بهم في الآخرة، حين رأوا عاقبة كفرهم، أي حسرة تحصروها على أنفسهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن وأنت في طريق الله تبارك وتعالى لا تتألم إذا تعرضت للاستهزاء والاستخرية ولمهانة الناس، إن اعتقدوا أن ذلك مهانة في واقع حياتهم. لقد استهزئ برسل من قبلك، استهزئ بالأنبياء والمرسلين وهم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، فلا تبتئس ولا تحزن ولا يصدنك ذلك عن طريق الله تبارك وتعالى وعن السير على صراط الله المستقيم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألا يتعظ هؤلاء؟ أولم يتعظوا بالقرون التي سبقت قبلهم ونالت مثل جزائهم حين كذبت الرسل وحين كفرت بالله تبارك وتعالى. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي في يوم القيامة ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على ما اقترفته أيديهم وعلى ما جنوه بأنفسهم. أيها المسلمون، لقد كان هذا الداعية إلى الله تبارك وتعالى ناصحا لقومه، مشفقا عليهم، حريصا عليهم في الآخرة كما كان حريصا عليهم في الدنيا. إنه نال السعادة من الله تبارك وتعالى في الدنيا كما نالها في الآخرة في البرزخ، وكما سينالها أيضا في يوم القيامة، لأنه كان مشفقا على قومه، كان حريصا على هدايتهم. والله جل وعلا يحب من أوليائه ويحب من دعاته ويحب من عباده أن يكونوا محبين للخير للناس كافة، أن يكونوا محبين للخير للناس كافة، أن يدعو الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. تأمل قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما جادل الله تبارك وتعالى، بل جادل الملائكة في أمر قوم لوط، قال تبارك وتعالى: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى بعدها؟ قال ربنا جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أي إن الله جل وعلا أحب من إبراهيم هذه الصفة، رغم أنه يجادل في أمر من أمور الله تبارك وتعالى، أحب من إبراهيم أنه حليم، أنه أواه، أنه منيب، أنه مشفق على قومه. حتى جاء أمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم حين قال له: يا إبراهيم أعرض عن هذا. يحب ربنا تبارك وتعالى لأنبيائه ودعاته أن يكونوا مشفقين على الناس جميعا. ولقد اختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يدعو على المشركين الذين آذوه وآذوا أصحابه وقتلوهم حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكفروا رباعيته. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعاتبه الله تبارك وتعالى، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، وقد دعا عليهم شهرا، ظل يدعو على الذين آذوه وآذوا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وأنزل الله عليه هذه الآيات: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله جل وعلا على طوائف منهم، ممن ذكرهم كسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. واختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حين أرسل إليه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد كان ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله من أصلابهم أجيالا تلو أجيال عبدت الله تبارك وتعالى وحده ولم تشرك به شيئا، وحملت هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لربهم جل وعلا الواحد سبحانه وتعالى. هذه كانت قصة مؤمن آل فرعون. عباد الله، هذا الداعية الذي ذكر الله جل وعلا لنا قصته، لعلنا أن نعتبر، ولعلنا أن نتعظ، ولعلنا أن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وبارك اللهم لنا في صحتنا وأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين،
اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين واعز بنات ونساء المسلمين بالحجاب والحشمة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك واولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك واولياءك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اذل الكفر والشرك والمنافقين والعلمانيين. اللهم عليك بجميع الكافرين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والامريكان المحتلين. عليك بهم اجمعين. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا وتدبر ما علوا تدبيرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم حرر المسجد الاقصى من دنس اخوان القردة والخنازير. اللهم حرر المسجد الاقصى من دنس اخوان القردة والخنازير وارزقنا فيه صلاة قبل الممات مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في فلسطين وفي العراق وفي السعودية وفي مصر وفي كل ارض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا سلاما وسائر بلدان المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا رخاء سخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وجنبنا في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.